بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حيا الله الشيخ عبد الرحمن. حيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الكلام على موسوعة أطراف الحديث النبوي باعتبارها أكبر فهرس للأحاديث النبوية، وتكلمنا على طريقة التخريج في هذه الموسوعة، ووضعنا على السبورة بعض النماذج، وتكلمنا على عدة أحاديث. قلنا إن الموسوعة بتخدم على قرابة 150 كتاب من كتب السنة، وهذه الشمولية ليست متوفرة في غيرها على الإطلاق من كتب السنة، من كتب التخريج أو الاستخراج أو الفهارس التي بين أيدينا، لا المعجم المفهرس ولا غيره، كما سنعلم إن شاء الله تعالى فيما بعد. والموسوعة كما أنها تتسم بالشمولية ويخرج منها من حوالي 150 كتاب، فهي كذلك من فوائدها أنها تحيل على مصادر السنة مباشرة، بمعنى أنك إذا رجعت إلى كتب كشف الخفا والمقاصد الحسنة للسخاوي والجامع الصغير للسيوطي وغيرها من الكتب، هو يعرفك أن هذا الحديث مخرج في هذه الكتب. أما في الموسوعة فإنها كما قلت في المحاضرة الماضية تعطيك مكان الحديث في الكتاب الأصلي، يقول لك مثلا النسائي 5 على 120، ابن ماجه حديث رقم 1420، إلى غير ذلك من العزو المباشر على كتب السنة، فوفر عليك مسألة الرجوع إلى الفهارس، فترجع إلى موضع الحديث في الكتاب مباشرة. بقي عليك أن تعد لنفسك أوراق العمل أو كروت الاستخراج لتضع كل إسناد في ورقة أو أوراق الكبيرة نوعا ما، لتضع فيها جملة الأسانيد لتجري بينها المقارنات وتعرف مواطن الالتقاء في الأسانيد ومواطن التفرد والتركيز على الرواة المدارات، كما سنعرف في إن شاء الله في المرحلة التالية من مراحل دراستنا. مهم جدا الوقوف على مدار الحديث، يعني الراوي الذي التقت جميع الطرق عنده. فالموسوعة بتوفر الوقت في هذا الباب يعني توفيرا جيدا. لكن والأبى الله تعالى إلا أن تكون العصمة لكتابه، فلا يوجد كتاب إلا وفيه يعني ميزات كثيرة وفيه بعض الأخطاء. فمن ذلك أن الموسوعة يكرر العزو في الحديث الواحد أكثر من مرة في الصفحة الواحدة. أنا هقرأ مثالي الآن ثم نقوم على السبورة لشرحه وتبيينه. يقول مثلا في أول صفحة من الموسوعة بعد المقدمة التي يعني شغلت 70 صفحة من الكتاب، ذكر مثالا، هذا أول مثال، يقول آئبون إن شاء الله تائبون، عبد يعني عبد الرزاق 9243، بعدها آئبون تائبون أصبهان، آئبون تائبون إن شاء الله عابدون، بعدها آئبون تائبون حامدون، بعدها آئبون تائبون عابدون إن شاء الله لربنا حامدون، بعد كده آئبون تائبون عابدون ساجدون، وذكر بعدها 6 مواضع أو 5 مواضع كما ترونه عندكم الإخوة المشاركين معنا، كما ترونه في أول صفحة عندكم. طب لماذا والحديث واحد هو الحديث واحد، هو حديث العودة من السفر، الإنسان إذا رجع إلى بيته قال آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون. وفي حديث آخر في سنن أبي داود توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. فهذا حديث سواء جاء آيبون إن شاء الله تائبون، آيبون تائبون، قدم أو أخر، ذكر لربنا حامدون أو لم يذكر، هذا كل حديث واحد. فما المانع لمن أراد أن يعني يختصر هذا الجهد أن يضع الحديث مرة واحدة ويذكر جميع العزو تحته بدل من تكرير الحديث في آدي 2 4 6 8 10 11 موضع. وهذا ما سنراه الآن على السبورة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول مثلا هذا أول موضع في الموسوعة، آيبون إن شاء الله تائبون. فنقول إن هذا من الأخطاء التي وقعت فيها الموسوعة، ويمكن لطالب العلم أن يستدرك وأن يجتهد في توفير الجهد والطاقة والأوراق على نفسه. فأذكر الحديث مرة واحدة وأذكر تحت هذا الحديث جميع مواطن العزو الواردة في الـ11 موضع عندي مع حذف المكررات. فأقول مثلا هذا عبد الرزاق 9242 هذا موضع تاريخ أصفهان رقم الجزء الثاني صفحة 367 سني. حد يشوف لي سن دي يعني ايه في ال نعم عامل اليوم والليله. هذا عامل اليوم والليله ابن
عامل اليوم والليله
عامل اليوم والليله
عامل الليل والنهار.
هو كتاب اذكار يعني، لكن هو متميز عن كتب المتاخرين النووي وغيره في انه كتاب مشتمل على اسانيد واللي هي حرفتنا وموضوع عملنا. شين ده ايه مصنف ابن ابي شيبه 12 على 520 حق اللي هو
البيهقي
في السنن 259
طبراني في الكبير
12 على 369. هو ذكر في الموضع السادس البيهقي مرة أخرى فهذا تكرار وهذا خطأ. ثم ذكر عبد الرزاق مرة ثانية 9240 وهذا 42 يبقى هذا موضع إضافي أضعه هنا أيضا 9240. سعد اللي هو
طبقات الكبرى،
طبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثاني على القسم الأول صفحة 57 والجزء الثامن صفحة 89. وقال شين يعني ابن أبي شيبة 12519 يبقى ده موضع آخر لابن أبي شيبة. ثم ذكر بعد ذلك سني اللي احنا ذكرناه اللي هو عمل اليوم والليلة لابن السني 525 صفحة 525 و520 هذه مواضع لذكر الحديث في. فتخيل مثلا انه هنا ذكر الحديث كم مرة عشان يذكر الإحالات عليه، ذكر 11 مرة مع عمار مع شريف، ذكر الحديث 11 مرة في كل مرة يذكر عزو إلى كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. طب لماذا إن أذكر الحديث 11 مرة وأنا ممكن أذكره مرة واحدة ومسألة متون الأحاديث أنا لابد لي من النظر في المصادر الأصلية وأميز بين رواية ابن السني ورواية تاريخ أصبهان ورواية عبد الرزاق ورواية ابن سعد في الطبقات ورواية ابن أبي شيبة ورواية الطبراني. أنا مهمتي في الاستخراج هو النظر في المتون والألفاظ وهذا رواه بلفظ كذا وذاك رواه بلفظ كذا وأيضا قبل المتون الأسانيد. فالمهم الإشارة إلى موضع الحديث، فهو ذكر هنا موضع الحديث وظل يكرر 11 مرة وفي كل مرة يذكر عزو إما يكرره وإما يزيد موضع غير الموضع الذي ذكره قبل ذلك. فالأفضل لمن أراد الاختصار، وهذا يعتبر من العيوب الموجودة في الموسوعة، أنه يذكر الحديث مرة واحدة ويذكر جميع الإحالات، ثم الطالب بعد ذلك لابد له من نظر على الأسانيد وعلى المتون. وضعت هذه المسألة
فده يعتبر المأخذ الأول من أخذ الموسوعة أن يكرر ذكر الأحاديث وهي أحاديث واحدة أكثر من 10 مرات وفي كل مرة يأتي بعزو أو 2 أو 3. هذه واحدة. واضح الكلام ولا في إشكال؟ أيضا كما رأينا في المرة الماضية وإحنا مثلنا لذلك بحديث يا معشر الشباب فأتينا بمواضع عزو، يا معشر الشباب جئنا بكمية من المصادر وفي من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أتينا بمواضع، وفي من لم يستطع أتينا بموضع، وفي نعم لا ده هذا في تنكح المرأة لأربع، أنا بتكلم على الحديث الأول اللي هو يا معشر الشباب، في يا معشر الشباب وفي من استطاع وفي من لم يستطع وفي إنه له وجاء، فجاء في 4 مواضع. تجد مثلا يا معشر في المجلد الأخير حرف الياء مع الألف في المجلد الأخير، وفي من استطاع في المجلد الثامن في من، وإنه له جاء في المجلد الأول. طب ليه ما هذه الحيرة؟ يعني ليه أنا أجعل الطالب يحتاج إلى أنه ينظر في الحديث الواحد على 5 مجلدات؟ كان الأولى أن أجمع كل هذا الشتات في موضع واحد وليكن مثلا في أشهر المواضع في يا معشر الشباب، وأضع له جميع العزو في مكان واحد بدل ما يبقى يعني أزيد على الباحث البحث في الفهرس، مع أن الفهرس ما أعد ولا عمل إلا ليوفر على الطالب الجهد. فهذه أيضا من الايه من الأشياء. ترى مثلا عندنا حديث المختلعات هن المنافقات، معكم في النموذج الثاني، المختلعات هن المنافقات. معنى الحديث واضح؟ فهذا الحديث تجده في إن المختلعات وفي المختلعات، فجابوا مرة في إن ومرة في المحلى بالألف واللام من حرف الميم، فكان الأولى من هذا أن بدل من تكرار العزو في أكثر من مكان، وهذا لا يكاد يوجد حديث في الموسوعة إلا وقطعه في 5-6 مواضع. فمن أراد أن يعني يستفيد فلا بد أن قبل الدخول على المصادر الأصلية أنه يمسك بالموسوعة ويقرأ مظان الحديث في جميع الأجزاء التي يمكن أن يكون الحديث موجودا فيه. فأنت وأنت تقرأ الحديث تقطعه على فقرات، كل فقرة تتخيل ممكن يكون الحديث موجود فين وتقرأه وتسجل العزو في كارت عندك أو في أوراقك، وبعد أن تنتهي من البحث في الموسوعة في 5 مواضع في 6 مواضع تبدأ ترجع للكتب الأصلية. فتوفيرا للجهد وتوفيرا للطالب على نفسه هذا الوقت الطويل، وخاصة أن العزو بيتكرر أحيانا يأتي بمواضع هي فبدلا من هذا كان يجمع كل هذا الشتات في موضع واحد للحديث ويذكر في موطن واحد فقط، فيختصر هذا الكم الهائل إلى أقل من ذلك. أيضا من المآخذ التي يعني أشرت إليها في المحاضرة الماضية أنه لابد للطالب وهو يبحث أن يعرف حاجته، بمعنى أنا الآن أبحث عن أسانيد، فما فائدة الرجوع لكتب لا أسانيد لها؟ ما يعزو مثلا إلى الأذكار للنووي، إلى رياض الصالحين، إلى تفسير القرطبي، إلى تفسير الدر المنثور للسيوطي. فهذا العزو لو أتينا مثلا بالنموذج اللي صورناه المحاضرة الماضية اللي هو من صفحة 16 إلى 21 لرموز الموسوعة، ستجد عندك كم كتاب بيعزل، كم كتاب؟ 150 كتاب. إحنا ممكن نستغني عن 40 كتاب منه. فأنا أقول لك تعلم عليها الآن وللسادة المشاهدين أيضا، مثلا الإتحافات السنية اللي هو الثاني، هذا لا حاجة لنا فيه، والسبب أنه تخريج الأحاديث القدسية وأحاديث بغير إسناد، عقد الدرر بأخبار المنتظر اللي هو الثالث، رقم 5 الأذكار النووية، بعده الأذكياء لابن الجوزي، بعده الأسرار المرفوعة لملا علي القاري في الأحاديث الموضوعة أحاديث بغير إسناد، الاستذكار لابن عبد البر، رقم 11 طبقات علماء إفريقيا لأبي العرب، رقم 13 الانتقاء لابن عبد البر هو في مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء ومحذوف الأسانيد، فما الفائدة في العزو إلى كتاب لا أسانيد فيه؟ نعم. مثلا تجريد التمهيد لابن عبد البر رقم 19، جامع التحصيل للعلاء، جامع التحصيل كتاب في المراسيل ويذكر الرواه اللي بيرسله، فأحيانا نذكر أحاديثهم، فلا فائدة من يعني لن أخرج أساسا كتاب من جامع التحصيل للعلاء. تذكرة الموضوعات للفتني رقم 23، الترغيب والترهيب للمنذري رقم 24، تغليق التعليق للحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا لا يعني ليس كتاب تخريج من الدرجة الأولى، إنما يذكر الأحاديث التي علقها البخاري يذكر أسانيدها. تلبيس إبليس لابن الجوزي، تنزيه الشريعة لابن عراق. بعد ذلك كتب السيوطي مثلا زي رقم 33 جمع الجوامع والحاول الفتاوي والحبائك في أخبار الملائك رقم 36، مسند الربيع بن حبيب، هذا مسند لا قيمة له من الناحية العملية، هذا الفقه الأباضي وكله المسند من أوله إلى آخره ليس فيه إلا إسناد واحد، الكتاب كله بيروى بإسناد واحد، ورجاله ليسوا عندنا يعني ليسوا في كتب التراجم اللي عندنا، فما فائدة ذكر الكتاب؟ نعم. الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي، الحمقى والمغفلين لابن الجوزي رقم 43، هذا كله يعني ممكن تستغني عنه لا تنظر فيه بالمرة لأنك لن تستفيد منه، فإذا قابلك فيكون هذا العزو لمثل هذا غير مفيد. مثلا إصلاح خطأ المحدثين للخطابي رقم 53، تحذير الخواص من أحاديث القصاص للسيوطي رقم 55، فهرس ابن خير رقم 56، الطب النبوي للذهبي رقم 60، رياض الصالحين 61، شرح السنة للبغوي رقم 65، هذا ليس كتاب تخريج. بدائع المنن للساعات رقم 70، مثلا تبيين العجب لابن في مورد في شهر العجب للحافظ ابن حجر رقم 84، تفسير القرطبي، أحاديث القصاص لابن تيمية رقم 100، تذكرة الموضوعات لابن القيصراني رقم 101، تفسير ابن كثير رقم 103، الأحكام النبوية في الصناعة الطبية للكحال رقم 104، تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر. تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران هو كتاب لم يكتمل، والأمر الثاني أن الأصل طبع وحاجة الناس في التخريج للرجوع للأصول، إنما كان بيحتاج إليه في الحالات الحرجة الماسة أن يرجع لتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر عند فقد الأصل، فلما طبع الكتاب الأصلي صار المختصر عند الباحثين في السنة لا قيمة له. الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر، لسان الميزان للحافظ ابن حجر، كتاب مختصر العلو للذهبي، الجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني للحافظ السيوطي، كل هذه الكتب عند التحقيق لا حاجة لها في الكلام على الأسانيد والكلام على الصحة والضعف. منحة المعبود للساعات رقم 133، خذ مثلا مناهل الصفا رقم 147، أسباب النزول للواحدي رقم 148، هذه الكتب يمكن لو عديناها ستجدها قرابة 40 كتاب الطالب ليس في حاجة إليها عند التخريج من الموسوعة، فهذه كلها تحذف توفيرا للجهد وتوفيرا يعني تسويد الأوراق بلا طائل من ورائه. هذه مسألة، يعني طول المسألة الثانية أن حذف العزو للمصادر الفرعية التي لم تنص على أسانيد أو على كلام لأهل العلم. قد يقول قائل طب أنت ذكرت كتب الألباني كلها وهو متأخر رجل معاصر وجميع كتبه لم تعلم على شيء منها، فما الداعي؟ مثلا إرواء الغليل والتوسل وغيره، أداب الزفاف، أقول لأن الشيخ بينقل كلام أهل العلم على الأحاديث صحة وضعفا، فأنت هذه الفائدة أنت في حاجة إليها، خاصة وأن المحدث الألباني رحمه الله تعالى كان واقف على تراث الأمة كله في المكتبة الظاهرية، مكتبة الأسد حاليا، ووقف على مخطوطات لم يقف عليها غيره، وكان الشيخ كثيرا في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة في الضعيفة كثيرا ما يخرج من هذه الكتب للمخطوطات. فطلبة العلم في الوقت الحاضر استفادوا كثيرا من أحالات الشيخ على مخطوطات ما سمعوا بها في آبائهم الأولين، فهذه فوائد تعدمها في غيرها من الكتب. فلذلك نصب الراية وتلخيص الحبير وغيرها من الكتب التي تنص على كلام أهل العلم على الأحاديث صحة وضعفا مع كتب المعاصرين التي تخدم في هذا الباب ككتب الشيخ الألباني، أبقيناها في البحث لمهمة عظيمة، وهي كلام أهل نقل كلام أهل العلم على الأحاديث صحة وضعفا، وهذه مسألة تعتبر الباب العالي أو الباب الأعظم في مهمتنا، وهي الكلام على الأحاديث صحة وضعفا. يبقى عندنا حذف المكررات اللي بترد، الأحاديث اللي بتذكر في الموضع الواحد 10 مرات أو 5 مرات أو 20 مرة، وده لن تعدمه في أي موضع من الموسوعة. إذا فتحت الآن بشكل عشوائي ويعني جبنا أي مجلد نظرنا فيه على أي أحاديث، ستجد الحديث بيذكر في الموضع الواحد 5-6 مرات، وهذا على سبيل المثال أو اختيار كيفما اتفق. من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، حديث هو حديث واحد ذكروا في موضعين وراء بعض، مرة يقول من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، كفراء اللي هو مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 4/42، ويليه مباشرة نفس الحديث للطبراني المجلد 8/9 ومجمع الزوائد الجزء 6/172، وهذا نظر ببادئ النظر يعني ليس بحثا، وإنما فتحت على أي موضع تجد الحديث مذكور مرتين في موضع واحد. ما كان يمكن ذكر الموضع الواحد، وبدل ما أذكر الحديث مرتين أنقل العزو، يعني أنقل كلامه اللي هو الطبراني ومجمع الزوائد مع تاريخ دمشق لابن عساكر، وهذا يغني عن ذكر الحديث مرتين في موضع واحد، وهذا كثير جدا. لو فتحت في أي موضع بشكل عشوائي ستجد الحديث مذكور أحيانا مرتين أحيانا 3 إلى 10 مرات كما رأينا في حديث آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ليس طبعا ليس هذا الكلام ليس معناه هدم الموسوعة ولا إهدار قيمتها، وإنما أريد لمن أراد أن يعني يزيد من خدمة الحديث النبوي يصنع هذا الصنيع. قلنا حذف المكررات يعني الحديث يذكر مرة واحدة، تجميع العزو للحديث الواحد في موضع واحد، بدل من أنه أبعثر أجعل الطالب ينظر في المجلد الأول والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر ليبحث عن حديث، أشوف أشهر موضع ممكن يرد على ذهن الطالب أن الحديث مذكور فيه وأضع له العزو كله في موضع واحد فأوفر جهده عليه. ثم إذا حذفت المصادر الفرعية التي لا تذكر أسانيد ولا تذكر كلام لأهل العلم، إنما غاية ما فيها أن يقول لي مثلا تفسير القرطبي، أرجع لتفسير القرطبي يقول لي أخرجه ابن ماجة، طب أنا عندي الموضع بتاع ابن ماجة، ما الفائدة من ذكر تفسير القرطبي إذن؟ أو غيره من الكتب التي علمنا عليها الآن تصل إلى قرابة 40 كتاب. فمسألة الحذف العزو للمصادر الفرعية التي لا تعتني بذكر كلام أهل العلم على الأحاديث صحة وضعفا، أو يعني غاية ما عندها أنها تحيل على تقول مثلا أخرجوا البخاري وأخرجوا مسلم إلى غير ذلك. أحيانا تجد في الموسوعة يقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء. إيه ده؟ كيف بخاري ومسلم والمجروحين لابن حبان؟ وهذا موجود وجود كثرة أيضا، يعني أنا يعني لا أريد أن أضيع وقت الحلقة في مثل هذه الأشياء، لكنها ببادئ النظر للطالب إذا يعني جاء على العزو الكثير، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، والله أنا لا أقصد، إنما يقول مثلا مسند أحمد 2/413 و3/40 وترغيب وترهيب ومجمع الزوائد وكنز العمال وتاريخ الخطيب وإتحاف السادة المتقين، وبعده يذكر إتحاف السادة المتقين وصفة الصلاة الألباني، ويذكر بعدها مجمع الزوائد، مع إن الحديث الصحيح من تقرب إلي شبران حديث خالد بن مخلد القطان من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ليس هو هذا الحديث؟ وفيه من تقرب إلي شبران وما زال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه، فهذا هو الحديث. فالحديث موجود في الصحيحين وعزاه لمسند أحمد والترغيب والترهيب وكنز العمال وتحف السادة المتقين. نعم هو ممكن يكون الحديث موجود في مكان آخر مذكور فيه رواية البخاري ومسلم إلى غير ذلك. فهذا من الأشياء التي ينبغي التنبه لها أثناء البحث. الباحث في الموسوعة لا يبحث في موطن واحد. الحديث هنا يقول من تقرب إلي شبرا أوله إيه؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فلو بحث في من عاد لي وليا سأخرج بكمية عزو كثيرة فيها 7 مواضع 10 مواضع 15 موضع إلى غير ذلك من الأمور. فإذا بحثت في الموسوعة في موضع واحد فتجد العجب العجاب إن أنت حديثك في الصحيح وأنت شغلك على الصحيح مثلا وتجد العزو الموجود أمامك ليس فيه العزو الصحيح. فمن أين جاء هذا الخلل؟ أنك نظرت في موضع واحد فترجع تقلب الصفحات والأجزاء على بقية مواضع الكتاب. واضح هذا الكلام يا إخواننا اللي فيه إشكال؟ نعم. فمهم جدا تجريد العزو إنه يذكر البخاري ومسلم ويذكر ابن حبان في المجروحين والضعفاء للعقيلي. هذا يعني كلام يعني يجعل الباحث أو الطالب الحديث اللي عنده يعني أدنى اطلاع وأدنى معرفة بإقشعرار بدنه وهو يعني ينظر إلى هذا الأمر بخاري ومجروحين لابن حبان. فمثل هذا أيضا يحتاج إلى خدمة إن يعزل العزو المشعر بالضعف إلى كتب حوت هي عبارة عن صناديق للأحاديث الضعيفة والموضوعة. ينبغي يعني تجريد الموسوعة منها. أحيانا يكون الحديث مشهورا جدا ومتناثر في كتب السنة وحين البحث تجد قد عزاه إلى موضع واحد. خذ لذلك مثل حديث من شرب قائما فليستقم، هو موجود في الموسوعة في المجلد الثامن صفحة 329. عزاه للبيهقي فقط، عزا الحديث للبيهقي فقط الجزء السابع، مع أن الحديث في عام الدواوين كتب السنة. حديث مشهور من شرب قائما فليستقئ، حديث مشهور عزاه هنا البيهقي. فلعله يعني ذكروا في مجلد آخر في موضع آخر، لكن على أي حال الباحث له أن يوفر طاقته وجهده باستخدام مثل هذا الكتاب. أيضا من الأخطاء التي جاءت في الكتاب الخطأ في العزو أحيانا، ومن هذا حديث اصبر كلام صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه، اصبر فإنك تفطر عندنا الليلة، عزاه لكنز كنز العمال، وهذا العزو خطأ. وحديث من شاب في الإسلام شيبة عزاه للترمذي، وهو أيضا عزو خطأ. هذه تقريبا معظم المآخذ على الكتاب. مسألة العزو لأحاديث الصحيحة تكون للصحيحين ولغير الصحيحين، هذا أيضا من من الخطأ. إنه بعثر الحديث العزو للحديث في مواضع كثيرة جدا في الوقت الذي يعني الطالب يعني يحتاج إلى نظر، إنه ينظر أولا إلى ممكن الحديث يكون موجود فين، فينظر في الأول وفي الثالث وفي الرابع وفي السادس وفي العاشر وفي الحادي عشر، فيبذل جهد كثير. وأحيانا قد الباحث ليس في كل وقت ذهنه صافي، أحيانا يكون في أول البحث أول 4 ساعات في العمل أو أول 3 ساعات الباحث نشيط ومستيقظ من النوم وداخل في العمل بهمة. في الوقت الذي بعد ذلك بعد 5 ساعات من العمل الباحث لابد أن يصيبه نوع من الفتور. فإذا كان بيخرج حديث فذهنه ليس بذاك النشاط الذي بدأ به، فينظر في موضعين ويترك موضع، هذا الموضع اللي تركه فيه معظم العزو، فيفوت عليه المقصد من الاستخراج ويفوت عليه مصالح كثيرة. فالطالب يعني يكون متنبه لحاله، فممكن يعلم على هذا الحديث إن على ما يقول يعاد البحث فيه في مواطن يعني في موضع نشاط آخر إلى غير ذلك. حد عنده استفسار أو إشكال أو شيء؟ عندكم أي استشكالات؟
جزاكم الله خير يا شيخ. ألا يمكن أن يكون تقطيع الحديث في أكثر من موضع يتم عن طريق يعني أن الشيخ أخذه عن طريق البحث في موضوعات الحديث؟ ليس أول لفظة من الحديث فقط.
هو الشيخ كان عند العمل في هذه الموسوعة كان بيفرغ فهرس الكتب، كان يفرغ فهرس الكتب في بطاقات ويوزع كل أحاديث، كل جملة أحاديث في أماكنها، فحصل هذا التكرار. لكن أنا أقول إن يعني هذا قد يكون مثمر في بعض المواضع، لكن كما قلت هذا الكم الهائل من المجلدات، والأمر الآخر إن الطالب ليس في كل وقت يعني بهذا النشاط، وقد يفوته بعض التوقعات إن الحديث ممكن يكون في لفظة كذا، وهذا حصل كثيرا جدا، إنك متوقع إن الحديث يكون في مواضع معينة تجد عزو الموضع واحد أو موضعين لكتب فرعية ليس فيها أسانيد، وأنت يعني لم تجتهد مع أن الحديث موجود في مواضع أخرى العزو إلى 15 موضعا كلها من الأسانيد العالية ومن الكتب المصنفة في مراحل التدوين، فهي كانت فهرسة ووضعت بهذا الشكل، فلابد من إعادة النظر كنوع من أنواع الخدمة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا يعني بالكلام على موسوعة أطراف الحديث النبوي نكون قد انتهينا من الطريقة الأولى من طرق الاستخراج، وهو تخريج الحديث بناء على أول لفظة فيه. درسنا كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للإمام السيوطي، وثنينا بالأحاديث المشهورة على الألسنة مثل كشف الخفا ومزيل الإلباس والمقاصد الحسنة للسخاوي، ثم أتينا قلنا إن الفهارس التي تخدم الكتب كثيرة جدا، يعني الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وحده رحمه الله تعالى رحمة واسعة رجل خدم السنة خدمة له منا في أعناق المشتغلين بالحديث النبوي، ما في كتاب من كتب السنة إلا وفهرسه، مسلم له عليه فهرس، وسنن ابن ماجة والترمذي وأبو داود وغيره من عمل مفاتيح لكتب كثيرة، فنحن يعني لم نعمد إلى أن نقرأ أو ندرس فهرس كتاب بعينه، فقلنا نأتي بالموسوعة التي ضمت جميع أطراف الحديث النبوي، ودرسنا فيها هاتين المحاضرتين. ولا شك أننا أنا الآن إذا أردت استخراج الباحث على أي حال إنما يلجأ عند الاستخراج إلى الوسائل التي توفر عليه عمره، توفر عليه وقته. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يحكي في مقدمات بعض كتبه أنه كان يبحث عن حديث في سنن الترمذي، قرأ الترمذي 3 مرات، فلما طبعت الكتب اللي هي الفهارس ووقع على إحدى الكتب التي تخدم في استخراج الأحاديث قال لو وقع لي هذا الكتاب، هو كتاب مطبوع سندرسه بعد يقع في مجلد واحد، قال لو وقع لي هذا الكتاب لوفر علي ثلث عمري، كتاب في مجلد واحد. فتخيل أنك أمام موسوعة 11 مجلد بتساعدك على الوصول إلى مواضع الحديث بأقصى سرعة. لا شك إن الحاسب، وهذا سيكون محل دراستنا في الآخر لو استخراج الأحاديث عن طريق الحاسب الآلي، لا شك إنه أوفر بكثير من النظر في الموسوعة، هذا كلام واقعي وعملي، والباحث المتخصص والناظر يعلم هذا الكلام علم اليقين، لكن لابد لنا من التعلم على طريقة أهل العلم القديمة وإدخال ما استجد من موسوعات وأطراف لندرسها، ثم بعد ذلك مسألة الحاسب سأستفيد منها في الاستقراء وأستفيد منها في البحث، مع التنبه كما قلت قبل ذلك لمواطن العزو قد تكون خطأ في كثير من الأوقات. فدرسنا كما قلت كتاب الجامع الصغير وكشف الخفا وهذه الموسوعة، وعرفنا الميزات وعرفنا العيوب، وبهذا نكون قد انتهينا من الطريقة الأولى من طرق الاستخراج، وهي الكشف عن الاستخراج عن طريق معرفة أول لفظة في الحديث. هل نجري اختبار، نعمل الآن اختبار للناس في كيف يستخرج حديث مثلا من الموسوعة أو من كتاب بعينه، ونجعله واجب يعد بعد ذلك في البيت
كما يحل لك؟
طيب، لكن سنحتاجهم على نحتاجهم على السبورة.
خلاص لا بأس يا شيخ،
تفضل شيخ.
تفضل. يمسح يا شيخنا؟
لا، هات لي الموسوعة. مثلا هات الحرف المجلد الحادي عشر، مجلد الحادي عشر، استخرج لي مثلا حديث، امسح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ حكيم بن حزام فقال يا حكيم إن الدنيا حلوة خضرة، هل تستطيع استخراج هذا الحديث من المجلد الحادي عشر؟ هذا هو يا حكيم. نعم، حرف الياء ألف مع الحاء، ياء ألف مع الحاء. طب هذا الحديث إذا أردت استخرجه من أكثر من موضع، كما قلنا الموسوعة بيعمد إلى تقطيع الحديث في مواضع متكررة، فيقول إن الدنيا حلوة خضرة فيأتي به في إن. طيب لو أردت الكلام كما حكيم النصيحة كانت لحكيم بن حزام فأستخرجه من وذكر في الحديث ماذا قال إيه؟ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا تأتيها من اتقوا الدنيا وتأتيها من اتقوا النساء، وإن الدنيا حلوة خضرة ويا حكيم. أدلك
يا ألف تاء وبعد كده يا شيخ انتقل ليا ألف جيم،
عايزين يا ألف مع الحاء يا حكيم،
ويا ألف جيم على طول يا شيخ.
نعم،
يأتيهم بعد كده
لا 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 يا ألف المد الممدودة يا نعم وإياك
نعمل درس كتاب.
نحتاج الى نحتاج الى وضع مثلا واجب للسادة المشاهدين جميعا، في ان كما سنرى ان شاء الله في الاسئله الى كم هائل، يعني الموضوع يحتاج الى اذا اردنا فعلا ان نتدرب، وانا قلت هذا الكلام في المحاضره الاولى والثانيه والثالثه ولا زلت اكرر ان بحثنا في ماده استخراج الاحاديث هو كتب، فتح كتب، وإن الطالب لابد أن يدرب نفسه ولابد أن يتصرف في الحصول على كتاب من مثلا مثل الموسوعة، يستعرها، يروح إلى مكتبات عامة يشتريها إلى غير ذلك، ويدرب نفسه، يضع هو أحاديث من رأسه، يستخرج كده يفكر، يأتي برياض الصالحين مثلا ويستخرج من رياض الصالحين 20 حديث من مواضع مختلفة، ثم يقول كيف أخرج هذه الأحاديث من الموسوعة، فيأتي بالأحاديث ويدرب نفسه، يقطع الحديث إلى أكثر من فقرة معينة تكون بحرف الألف، حرف الجيم، حرف الياء، حرف الميم، ثم يذهب إلى الموسوعة في المواضع التي يظن أن الحديث موجود فيها فيستخرج هذه المواضع، فإذا انتهى من هذا الحديث وسجل معلوماته يبدأ يأخذ حديث آخر ويرجع إلى الموسوعة حتى يصل إلى المكان الذي يريد الاستخراج منه. لابد أن نكون أسرع من هذا. الحاء يا حرف الحاء مع الميم والميم الكاف قبلها. نعم، فيا حكيم إن المال، إن هذا المال خضرة حلوة. نعم، هذا هو. اكتب عزو أملي عليك، تفضل. وكما قلت أنه سبحان الله العظيم، تفضل شيخ عبد الرحمن، شوف كم موضع يذكر يا حكيم إن الدنيا حلوة خضرة.
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، يعني
هذا قدرا، يعني والله ما بحثنا، يعني فتشنا على مواضع التكرار اللي نبهت عليها، لكن هذا مجرد يعني ايه، مجرد بحث حر بدون اختيار ولا تطبيق ولا شيء. فقال يا حكيم ذكره في كما قال الشيخ عبد الرحمن يا حكيم إن الدنيا، وعزاه إلى تخ ثلاثة على 11. تخ يعني ايه؟ احسنت، البخاري في التاريخ الكبير. بعدها كر 4 على 417، ده ايه؟ كر مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، عساكر هو اخذ نصف اسم ابن عساكر، لكن كما قلت قبل قليل ان هذا كتاب لا نحتاج اليه لانه محذوف الاسانيد، واذا وبعدها طبع الكتاب الاصلي فصار يعني لسنا بحاجة إليه. نعم، يا حكيم إن خاء 4 على 6 و 133 واو اعمل واو فصلة مقلوبة بالشرطة قبل 133 فصلة. ليه؟ لأن معنى الكلام أن الحديث موجود في الجزء الرابع في البخاري صفحة 6 إلى 133، يعني استغرق هذه المساحة كلها. فأنت طريقة كتابتك لأرقام الحديث أن تذكر الصفحة والصفحة التي تليها فتضع فصلة وليس شرط. فضل بعدها 8 بخاري أيضا 8 على 116 8 116 تاء رمز الايه ترمذي وهو في الترمذي يذكر ارقام الاحاديث 2463 2463 نون تحتها الزكاة باب 91 نعم احسنت حم لو مسند احمد 3 على 402 مي اللي هو ميم ياء دارمي احسنت 2 على 310 حق ماذا بيهقي في شعب الايمان
سنن
طب شعب الايمان ايه احسنت 4 على 196 كاف 2 على 3 مستدرك عبد الرزاق رقم 16407 16407 و 20041 و 20041 نعم 41 خذ مثلا خفا 2 على 492 أحسنت أجملت يا شيخ عمار جزاك الله خيرا خل هذا معك وأعطيني القلم جزاك الله خير نعم هي تفضل
خفا شغلي
نعم
خفا
كشف الخفا ومزيل الإلباس وقلنا إن كشف الخفا ليس فيه أسانيد طب لماذا احتجناه مع أنه كتاب لا إسناد فيه زي تلخيص الحبير وغيره تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ونصب الراية لا يذكرون الأسانيد وإنما هذه الكتب تعنى بنقل كلام أهل العلم على الأحاديث صحة وضعف رغم أنه لن أستفيد منه في النظر في الأسانيد لكن يفيدني في أنه ينقل لي كلام حد من أهل العلم وقد يكون كتاب الذي نقل عنه من أهل العلم صحة وضعفا مفقود أحيانا يأتي بكتب التواريخ في القرون الثاني والثالث معظمها مفقود فلما ينقل يكون وفر علي كثيرا من الجهد والوقت لو نظرنا وأنا أمهد الآن للمرحلة التالية اللي دايما نقول في المرحلة التالية إن إحنا سنحتاج إلى خلاص أنا عرفت مواضع الأحاديث إن الكتاب الحديث موجود في هذه الكتب المرحلة التي تلي ذلك هي الرجوع للمصادر الأصلية واستخراج الأسانيد وعمل مقارنة بين هذه الأسانيد إحنا مثل هذا الأمر إذا دخلنا فيه فجأة مع الطالب وهو يدرس قد تطلب عليه الأحوال فأنا في كل إن شاء الله في كل حلقة من الحلقات القادمة نشير مجرد إشارة بحيث إذا دخلنا على المرحلة هذه يكون الطالب قد سمع ورأى فلا يستغرب هذا الأمر ولا يرتبك ويعني يكون متجاوب مع مثل هذه الحلقات فأنا سأحذف الآن الكتب التي ليس فيها أسانيد من باب توفير مكان على السبورة ثم نجتهد قدر المستطاع في محاولة النظر في الأسانيد لنتعلم كيف نستخرج عند الاستخراج يا أخوانا بنراعي عند ذكر من أخرج الحديث من أهل العلم العلماء بيتبعون طريقتين عند الاستخراج يعني أنا الآن عندي الحديث كما ترى بخاري وترمذي ونسائي ومسند أحمد ودارمي هبدأ بإيه إما أن نراعي الصحة فتبدأ بالبخاري ومسلم ثم بقية كتب السنة أو تراعي الترتيب التاريخي فتراعي الترتيب التاريخي بس ستذكر من قبل البخاري بتذكر الإمام أحمد أولا واضح؟ طب أيهما يعني هاتان طريقتان يستخدمهما أهل العلم في عند الايه عند رجوع المصادر الأصلي؟ الرجوع إلى الترتيب التاريخي يفيد في أن اللي جاي متأخر روى عن المتقدم. هتجد مثلا إيه البخاري روى الحديث من ليس عن الإمام أحمد، البخاري ليس له إلا حديث واحد عن الإمام أحمد في الصحيح، لم يخرج له إلا حديث واحد، لكن ستجد أسانيد الإمام أحمد متكررة من عند شيوخ أحمد كثيرة في البخاري، فلا تقول أخرجه أحمد ومن طريقه البخاري، أو البخاري يلتقي معه في شيخي في شيخي أو في شيخي شيخي. فلو أردنا الرجوع الآن هذا موضع، لو رأينا الترتيب التاريخي في عند العزو للمصادر، فهذا مسند أحمد الجزء الثالث صفحة 402، هذا هو الجزء الثالث من المسند، وهذه صفحة 402، والحديث اللي عندي هي قصة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام في إن الدنيا حلوة خضر، لأن حكيم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه فأعطاه، فطلب منه فأعطاه، فطلب منه فقال يا حكيم، وذكر إيه؟ وذكر هذه الموعظة. فكان حكيم بعد ذلك لا يأخذ من أحد شيء، استفاد بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته له. فلو قرأنا هذه صفحة 402 من مسند الإمام أحمد لابد أن تقرأ الصفحة كاملة. قال الإمام أحمد، يقول عبد الله ابنه حدثنا عبد الله، هذا مين اللي بيقول حدثنا عبد الله؟ يقول هذا الكلام أبو بكر القطيعي راوي المسند عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، لأنه المفروض هنا الكلام هذا للإمام أحمد، المسند للإمام أحمد، الطبيعي أن يقول إيه؟ أن يبدأ الكلام من عند شيخ الإمام أحمد، فيقول مثلا حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم اللي هو إسماعيل ابن علية، بس الإمام أحمد كان يتورع أن ينسبه لأمه، علية دي أمه، فكان إذا ذكره يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علية، ورعا من الإمام أحمد أنه ينسبه إلى أمه، وقد يكون كان يكره ذلك، لكنه اشتهر بهذا، اشتهر من المحدثين من الصحابة وغيرهم ممن جاء بعدهم رواة نسبوا إلى أمهاته، وهو كان لا يغضب من هذا، لكن هذا ورع من الإمام أحمد. فمقتضى الحال وأنت تذكر تخريج الحديث عن الإمام أحمد هتقول حدثنا الإمام أحمد، قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم اللي هو إسماعيل ابن علي، هنا هو يقول إسماعيل ابن علي ولا قال حدثنا عبد الله حدثني أبي؟ هنا قال حدثنا عبد الله حدثني أبي. طب من القائل؟ أبو بكر القطيعي اللي روى هذا الكتاب عن عبد الله بن أحمد عن أبي. لكن إحنا إذا كتبنا هنقول حدثنا عبد الله، إذا كتبنا الآن الأسانيد نقول حدثنا عبد الله ولا نذكر من عند شيخ الإمام أحمد؟ نذكر الكلام من عند شيخ الإمام أحمد، فيقول حدثنا إسماعيل ابن علي، هذا مسند حكيم كله، الحديث ماذا؟ قرأ لي شيخ عبد الرحمن بعد إذنك. نعم. إن هذا المال حلوة خضرة.
نعم.
يبقى هذا يزيد ابن هارون، حدثنا يزيد، عفوا أعتذر إليكم. حدثنا يزيد هو ابن هارون شيخ الإمام أحمد، أخبرنا ابن أبي ذئب، أخبرنا ابن أبي ذئب. أخوانا قواعد علوم الحديث المصطلح مندمجة مع التخريج، ولابد الطالب يعني أن يكون نبها متفطنا للقواعد مع التخريج، بمعنى هذا حدثنا معناها سنة اختصار إيه؟ اختصار حدثنا، وأنا اختصار أخبرنا، هل بينهما فرق؟ ليه يعني التدقيق هذا عند المحدثين وعند طلبة الحديث حريص على أن يذكر سنة ويذكر أنا؟ إيه الفرق بينهم؟ احنا نعلم في طرق التحمل والأداء أن حدثنا معناها أن الإمام أحمد سمع يزيد مع جماعة من الطلبة، فمن سمع الشيخ في مجلس مع رفاقه يقول حدثنا، ومن سمع من الشيخ وحده يقول إيش؟ يقول حدثني. التحديث غير الإخبار، الإخبار هو العرض على الشيخ اللي هو القراءة على العالم، إن الشيخ يمسك بكتابه أو يعتمد على حفظه والطالب يقرأ عليه هو ورفاقه. وكان مالك رحمه الله لا يحدث عامة، يعني معظم الرواة عن مالك في كتب السنة قل أن تجد واحد بيقول حدثنا مالك أو حدثني مالك، باستثناء إسماعيل بن أبي أويس ابن أخته وقاعد معاه في البيت ليل نهار، فلما ينشط الإمام مالك يقول تعالى إسماعيل فيحدثه، فتجد إسماعيل بن أبي أويس وبعض تلاميذة مالك الملازمين له طوال حياتهم هم اللي بيصرحوا بالتحديث. وعامة الرواه عن مالك اللي ملأوا الدنيا شرقا وغربا وضربت إليه أكباد الإبل من أجل الرواية كلهم يقولون إيه؟ إما أخبرنا أو أخبرني. واضح؟ فأخبرنا هي السماع من لفظ الشيخ اللي هو العرض على الشيخ، وحدثنا هو إيه؟ هو أن الشيخ حدثهم، هو تكلم في الأولى، هو اللي بيتكلم وهم يسمعون، ولو كان الطالب وحده يقول حدثني. والثانية أن الطلبة هم الذين يقرؤون على الشيخ، واحد بيقرأ والباقي ممسك بنسخته ويتكلم يقرأ الطالب والشيخ يصحح لهم، ثم إذا انتهى المجلس يقولون بعد ذلك إيه؟ يقولون أخبرنا الشيخ الإمام الفلاني. فهذا هو الفرق بين سنة وأنا، هذه حدثنا وهذه أخبرنا، هذا سماع من لفظ الشيخ وهذا قراءة على الشيخ. واضح هذه الفروق؟ وده مهم جدا، لأن تحمل الأداء العمود الفقري لمسألة الرواية، الطالب يكون متنبه لمثل إيه؟ لمثل هذا. فقال حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم ابن جندب عن مسلم ابن جندب عن حكيم ابن حزام عن حكيم. لا تظنوا ان احنا خرجنا من موضوعنا، ما خرجنا من موضوعنا، هذه مرحلة تالية لابد ان نتدرب عليها من الان. هتجد بعد ذلك عن حكيم قال سألت صاحب المال فقال يا حكيم ان هذا المال حلوة خضرة وان الله يعني وهذه الدنيا والله مستخلفه فناظرون كيف تعملون. فهذه هي الطريقة التي سنسوق بها الأسانيد ونعرف كل جزئية من جزئياتها إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي من الحلقات. والله أعلم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بارك الله فيك فضل الشيخ. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة، من المغرب من الأخ عبد الرحيم المغراوي والأخ وغزلان ومن السعودية من طلحة، وكان السؤال الأول ماذا تعرف عن موسوعة أطراف الحديث النبوي؟ وكانت الإجابة موسوعة أطراف الحديث النبوي موسوعة تخدم 150 كتابا من السنة، فيها رموز للكتب المستخدمة مرتبة على ترتيب المعجم، تستعمل نفس الرموز المستعملة في المعجم المفصل. واضع حجر الأساس لهذه الموسوعة الشيخ حامد مصطفى، وتقع في 11 مجلدا، كل مجلد عليه الحرف الذي يدل على الأحاديث المبتدئة أو المبتدأة بهذه الأحاديث المبتدئة بهذا الحرف إلى حرف آخر، مثلا المجلد الأول عليه حرف الألف إذن فيه الأحاديث من حرف الألف إلى حرف الظاء، وهكذا بالنسبة للأحد عشر مجلدا.
هذا كلام دقيق وجيد إن شاء الله.
طب شيخنا السؤال الثاني تكلم عن ثلاثة من مزايا الموسوعة بالتفصيل واذكر بعض المآخذ عليها. الجواب تتميز الموسوعة بالشمولية وأنها تستوعب جل الأحاديث النبوية، ومن مميزاتها كذلك أنه قطع الأحاديث إلى أكثر من موضع. والأخ لم يذكر العيوب.
كان الإشارة سريعة للعيوب في المحاضرة الماضية، وطبعا يعني مسألة ذكر عيوب الكتب ليس معناها النقد أحد، وإنما هو مجرد يعني نصيحة في العلم ومحاولة الاستدراك والإخراج بالخروج بالشيء إلى أحسن صورة فيه إن شاء الله تعالى.
السؤال الثالث كيف نخرج الحديث التالي من موسوعة أطراف الحديث النبوي؟ تقريبا فضلتك يعني ذكر ثلاثة أحاديث.
نعم.
فلم يخرج إلا أخ وخرج حديثا واحدا، ويعني لعلهم لا يملكون الموسوعة
لهم عذرهم،
لكن الأخ خرج حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال المجلد الخامس 6370 حم وقاف ودال وتاء عن ابن عمر صح.
خرجوا من الجامع الصغير. خرجوا من الجامع الصغير. لا لا حرج إن شاء الله، يعني لعله معذور في عدم وجود الموسوعة تحت يديه.
نعم. وهكذا انتهت الأسئلة، أجوبة الأسئلة. فاستأذنكم في أسئلة هذه المحاضرة. بارك الله فيكم.
هذه الأسئلة هذه المرة سؤالين عن الكلام اللي ذكرناه الآن، وسؤال إجمالي على الطرق. فالسؤال الأول فصل القول في المآخذ على موسوعة أطراف الحديث النبوي.
بمثال عملي مما تختاره أنت. فصل القول في المآخذ على موسوعة أطراف الحديث النبوي بمثال عملي مما تختاره أنت. السؤال الثاني: إلى أي الكتب تشير الرموز الآتية؟ طخ اللي هي طاء خاء، شرطة خفا، شرطة عر لعين راء، فيه قاف، تاء خاء صاد اللي هي تخص، بعد كده ميم دال مد. هذان سؤالان على الحلقة. السؤال الأخير وهو على الطريقة بأسرها: بناء على ما درست في التخريج على أول لفظة في الحديث، استخرج النصوص الآتية. الأول: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. الثاني: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الثالث: أفا عمياواني أنتما، ألستما تبصرانه. والحمد لله.
أحسن الله عليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسن
أحسن. اللهم أمين، جزاكم الله خير.
أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن ألقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.